بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال نتكلم عن صلاة النافلة. فمن الأحكام المتعلقة بصلاة النافلة والتطوع أن التطوع في البيت أفضل من التطوع في المسجد، وهذا ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. من هذه الأحاديث ما ثبت في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، عندما صلى بعض الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد صلاة الليل في رمضان بعض الليالي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لأن الصلاة في البيت أبعد عن أعين الناس، فتكون أخلص لله جل وعلا. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة في البيت، صلاة النافلة. وأيضا قال في حديث مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. يعني المقبرة لا يصلى فيها يعني الصلوات الخمس وكذلك النوافل، إنما يصلى فيها صلاة الجنازة، وتكره الصلاة في المقبرة. فلا تجعل بيتك مثل المقبرة، ليس فيه صلاة ولا عبادة. هكذا يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة في البيت. وقال كما في حديث جابر عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. فالله تعالى يبارك لك في بيتك بسبب الصلاة في البيت، يجعل لك في بيتك نورا وبركة، لأن هذه الصلاة أعظم عبادة لله. فإذا عمر البيت بالصلاة، بقيام الليل، بالسنن الرواتب ترجع تصليها في البيت، فهذا أفضل، ويكون البيت معمورا بعبادة الله. فيبارك الله تعالى لك في بيتك، وهذا من أسباب طرد الشياطين والجان من البيت. ثم هذا يؤدي بإذن الله إلى تقليل المشاكل بين الزوجين وبين الأولاد، هذا كله من بركة العبادة في البيت. ثم أيضا من الفوائد أن أولادك يرونك وأنت تصلي، فيتعلمون صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عمليا من أبيهم من أمهم. ثم كذلك هذا يرغب الأولاد عموما في الصلاة، عندما يرون الأب كلما دخل البيت صلى، فيعرفون أن الصلاة لها قدر عظيم في الدين وعند والدينا، فتتعلق قلوبهم بالصلاة. فهذه بركات عظيمة تحصل في البيت. ثم أيضا جاء عند مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. فذكر الله، ومن أعظم صور ذكر الله في البيوت الصلاة. هذا يجعل البيت حيا بذكر الله جل وعلا. ثم أيضا هذا ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية، كما عند مسلم من حديث عبد الله بن شقيق رحمه الله قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، قالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين. تأمل، النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الراتبة قبل الظهر أربع ركعات وبعد الظهر ركعتين في بيته. قالت: وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ثم يصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين. فنقلت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الرواتب كلها في بيته صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأفضل. ولكن مع هذا الإخوة المسلم ينتبه لمقصود الصلاة وروحها وهو الخشوع فيها، فإذا كان يعلم أن صلاته في المسجد أخشع لقلبه، لأنه إذا رجع بيته كان هناك شيء من الضوضاء والأطفال يشغلونه، وربما ما يجد مكانا ملائما يصلي فيه بخشوع في بيته، فنعم في مثل هذه الحالة صلي في المسجد. لكن يعني المسلم بإذن الله يستطيع أن يجد مكانا في بيته، خاصة مع نعمة الله علينا بسعة البيوت، ممكن أن يدخل غرفة ويصلي فيها، يعني يحاول أن يسدد ويقارب، فيحاول أن يصلي هذه التطوعات يعني في بيته. فإذا يعني رأى أن ما يمكن أن يصلي في البيت لظروف في بيته فيصليها في المسجد. كذلك من الأحاديث الخاصة التي وردت في بعض هذه السنن الرواتب، نذكر شيئا مما يتعلق بسنة الفجر. فسنة الفجر الإخوة هي آكد السنن الرواتب، ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك سنة الفجر أبدا. وثبت عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر، هذا فضل عظيم في ركعتي الفجر، يعني سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فكيف بصلاة الفريضة. ويستحب في سنة الفجر تخفيفهما، ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، حتى إني لأقول: هل قرأ بأم الكتاب؟ فيستحب أنك إذا صليت سنة الفجر ما تطيل فيها. ولهذا ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فمن السنة أن تقرأ هاتين السورتين: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، سورتان قصيرتان، فتكون الصلاة خفيفة. وتأمل، سنة الفجر هي أول صلاة في النهار، يعني بعد قيام الليل أول صلاة بعد طلوع الفجر سنة الفجر قبل صلاة الفريضة، فتفتتح صلوات النهار، تفتتح يومك بهاتين الركعتين، فتجدد فيهما معاني العبودية والتوحيد لله. ولهذا تأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين في سنة الفجر، لأن قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذه السورة فيها التوحيد العملي لله،
لا تعبد إلا الله. ثم قل هو الله أحد، الله الصمد، فيها التوحيد العلمي، العقيدة الصحيحة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فتجدد توحيدك علما وعملا في كل صباح. ثم كذلك تختم الصلوات في قيام الليل بهاتين السورتين، لأنك تصلي في صلاة الشفع كما سيأتي معنا تقرأ الأعلى ثم الكافرون، ثم في الوتر تقرأ قل هو الله أحد، فكذلك يكون الختام بهاتين السورتين. فهذا معنى جميل، تفتتح يومك وتختتمه بتجديد العبودية والتوحيد لله جل وعلا. وبالنسبة لسنة المغرب سيأتي معنا الحديث عنها، ولكن لم يثبت الحديث الذي فيه أنه يقرأ في سنة المغرب أيضا بقول يا الكافرون قل هو الله أحد، هذا حديث معلول ضعفه أبو حاتم والإمام مسلم رحمهم الله، سيأتي معنا الكلام عنه إذا تكلمنا عن سنة المغرب. كذلك يستحب في سنة الفجر أن تقرأ ما ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إذن هذه الآية التي في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، تلاحظ أن فيها أيضا يعني التوحيد العلمي والمعرفي الإيمان بما أنزله الله جل وعلا لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، أيضا فيها تجديد الإسلام الاستسلام لله جل وعلا. وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، يعني قول الله تعالى في سورة آل عمران فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فالراوي يعني اقتصر على الجزء الأخير في الآية يعني من باب الإشارة للآية، وهذه الآية أيضا فيها يعني القيام بتوحيد الله، من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ففيها تجديد الاستسلام لله جل وعلا. وهذا الحديث الإخوة عند مسلم هو من طريق عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس. عثمان بن حكيم هذا المحدث الراوي روى عنه أربعة من الرواة، مروان الفزاري وعيسى بن يونس وزهير بن معاوية وعبد الله بن نمير، هؤلاء الرواة الأربعة لما رووا هذا الحديث عن شيخهم عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس ذكروا هاتين الآيتين. جاء أبو خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان فروى عن نفس الشيخ عن عثمان بن حكيم هذا الحديث، لكن قال في الآية الثانية يعني في الركعة الثانية تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني التي أيضا في سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. والأقرب والله أعلم رواية الجماعة، لأن أبو خالد الأحمر هنا تفرد بذكر هذه الآية هنا في الركعة الثانية، وسليمان بن حيان أبو خالد الأحمر يعني قال ابن معين صدوق وليس بحجة، وقال ابن عدي له أحاديث صالحة وإنما أتي من سوء حفظه فيغلط ويخطئ، يعني عنده أخطاء، لعل هذا والله أعلم من يعني أخطائه، وإلا فرواية الجماعة بذكر الآيتين اللتان تقدمتا معنا. وإن كان الإمام مسلم رحمه الله يعني ذكر هذا الطريق وهذه الآية، لكن لعله أراد أن يشير إلى الاختلاف على عثمان بن حكيم، لأنه أولا ذكر رواية مروان الفزاري عن عثمان بن حكيم، ثم ذكر طريق أبي خالد الأحمر وفيه الآية الأخرى، ثم قال وحدثني علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم قال في هذا الإسناد بمثل حديث مروان الفزاري. يعني كان مسلم رحمه الله يشير إلى أن اثنين من الرواة روي هذا الحديث بالآية الثانية، فلما أحس عيسى منهم الكفر، وتفرد أبو خالد الأحمر بالآية الثانية تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، كأنه يشير إلى إعلال هذه الرواية والله أعلم. فالأقرب أنه إما أن تقرأ الكافرون قل والله أحد، أو تقرأ الآية التي في البقرة قولوا آمنا بالله، ثم الآية التي في سورة آل عمران فلما أحس عيسى منهم الكفر، والله أعلم. هذا هو المحفوظ والله أعلم. أيضا من الأحكام نختم بهذا في سنة الفجر أنه يستحب الاضطجاع على الشق الأيمن بعد سنة الفجر، وهذا قال به كثير من العلماء مثل الشافعي وأحمد وغيرهما رضي الله عنهم رحمهم الله. هذا ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، وثبت هذا عن جمع من الصحابة كأبي موسى وابن عمر وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم. وهذا يستحب مطلقا لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يتأكد استحبابه في حق من قام الليل، لأنه بعد قيام الليل يحتاج إلى شيء من تجديد النشاط، فإذا صلى سنة الفجر يضطجع في بيته استعدادا لصلاة الفجر وتقويا عليها. ولذلك هذه الضجعة لا تشرع في المسجد، هذه تكون في البيت، لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم اضطجعوا في المسجد، بل جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما كما عند ابن أبي شيبة أنه كان يحصب من يفعله في المسجد، إذا رأى إنسان مضطجع في المسجد يعني يرميه بالحصباء يعني الحصى الصغار. فهذه سنة في البيوت ويتأكد فعلها لمن احتاج إليها، يعني يحتاج إلى تجديد نشاطه، وإن كان يستحب يعني عموما فعلها كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها أحيانا يعني إذا لم يحتج إليها، كما عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر قالت فإن كنت مستيقظة حدثني. هذا من حسن عشرته، إذا كانت زوجته مستيقظة ذهب إليها وآنسها حدثها، قال وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة، يعني أو يؤذن بالصلاة، يعني إذا كانت نائمة فيضطجع هو صلى الله عليه وسلم حتى يؤذنه بلال رضي الله عنه بالإقامة لصلاة الفجر. نعم، هذه بعض الأحاديث الواردة في سنة الفجر، ولعله يأتي معنا أيضا تكملة لهذا الموضوع فيما يتعلق بباقي السنن. صلى الله تعالى أن يفقهنا في الدين وأن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.